إذاعة الشرق من باريس روجي خوريم يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها مع أخبار كرة القدم الإفريقية وكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون. فقد قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اعتماد فوز المنتخب المالي على نظيره التونسي بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة السادسة ضمن الدور الأول. الاتحاد قال في بيان نشره على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أن اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية اجتمعت الخميس لمناقشة مباراة تونس ومالي التي أقيمت الأربعاء 12 من جانفيي، وبعد الاطلاع على احتجاج تونس وتقرير جميع مسؤولي المباراة قررت رفض احتجاج المنتخب التونسي واعتماد نتيجة المباراة 1-0 لصالح مالي. وكان الحكم الزامبي سيكازوي أطلق صافرة نهاية المباراة قبل 15 ثانية من نهاية وقتها الأصلي دون احتساب الوقت بدل الضائع، وهو ما أثار حفيظة المنتخب التونسي. وبعد حوالي 20 دقيقة على نهاية المقابلة وخروج جميع اللاعبين من أرضية الميدان، عاد الحكم الرابع مرفوقا بالحكمين المساعدين في غياب الحكم الرئيسي، معلنا عن استئناف المباراة منذ لحظة إيقافها بإضافة دقيقة واحدة في وقتها الأصلي ودقيقتين كوقت بدل ضائع. عاد المنتخب المالي إلى أرضية الميدان في حين رفض المنتخب التونسي استئناف اللعب لينهي طاقم التحكيم رسميا المباراة بفوز منتخب مالي 1-0. وطالبت الجامعة التونسية لكرة القدم من الكاف بإعادة المباراة على أساس أنها لم تنتهي في وقتها القانوني، لكن اللجنة المنظمة للمسابقة رفضت ذلك وقررت اعتماد نتيجة المباراة 1-0 لفائدة المنتخب المالي. على كل حال سوف نعود نتحدث بالتفصيل عن هذه المباراة في نشاطنا الرياضية عند 6:30 من مساء اليوم. نبقى في تونس، فقد أعلنت وزارة الصحة التونسية مساء أمس عن تسجيل 8 حالات وفاة إضافية جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 25,744 وفاة. الوزارة أضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 851 شخصا جديدا، ليتجاوز بذلك العدد الإجمالي للمتعافين 700,000 شخص. كما أشارت وزارة الصحة التونسية أن عدد المقيمين بأقسام العناية المركزة بلغ 118، في حين يخضع 22 شخصا للتنفس الاصطناعي. نبقى في تونس، فقد قال وزير التربية فتحي السلاوتي في مقابلة إذاعية بأن عدد الإصابات في صفوف التلاميذ في المدارس والمعاهد الثانوية في تصاعد نظرا للانتشار السريع للوباء، وأشار إلى أنه قد تم غلق 266 قسم من ضمن 78,000 قسم، كما تم غلق 63 مؤسسة تربوية من أصل 6,130 مؤسسة. ودعا الوزير الإطار التربوي لاستكمال عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا مشددا على أنه سيتم منع كل مدرس لم يتلقى التطعيم من دخول المؤسسات التربوية بحسب السلاوتي، والذي أوضح بأنه قد تم فعلا تطبيق القانون في إحدى المدارس. في مراكش المغربية تعززت البنيات الاستشفائية الموجهة للتصدي لفيروس كورونا بمستشفى ميداني لعلاج المصابين بالفيروس. يأتي هذا المستشفى التي تصل طاقته الاستيعابية إلى 200 سرير ويتوفر على كافة التجهيزات العصرية للتصدي لفيروس كورونا تحسبا لأي طارئ تعرفه الوضعية الوبائية، امتثالا للبروتوكول الذي أرسته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، ومن أجل مواجهة أي ارتفاع محتمل في حالات الإصابة بالفيروس. يندرج إنشاء المستشفى في إطار الجهود المتواصلة لمواجهة التطورات التي تعرفها الوضعية الوبائية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا والتصدي لكافة متحوراته. المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بمراكش أسفي لمياء شاكري قالت إن المستشفى الميداني لعلاج المصابين بفيروس كورونا يأتي تفاعلا مع الوضعية الوبائية التي تشهدها المملكة عموما والجهة على وجه الخصوص، لا سيما بعد ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، موضحة أن هذه البنية تندرج في إطار الاستعدادات للتصدي جهويا لأي طارئ تعرفه الوضعية الوبائية. وأضافت شاكري أن لجنة مختلطة تتألف من عدة متدخلين وتقودها ولاية جهة مراكش أسفي تتولى الإشراف على هذه الاستعدادات، وأفادت بأن المستشفى يتوفر على كل الوسائل والتجهيزات الضرورية لضمان تكفل أمثل بالحالات المصابة بكورونا من التي يتعين أن تتوفر على الأكسجين أو الأخرى التي تستدعي قسم الإنعاش. وأشارت شاكري إلى أن المستشفى يتوفر على الأطر والموارد البشرية والإدارية التي ستطلع بمهامها على النحو الجيد، وهو ما من شأنه أن يضمن السير الأمثل لهذه البنية. نبقى في المغرب، حيث أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تسجيل 8338 حالة جديدة بالفيروس، وتم تسجيل 10 وفيات خلال الساعات الماضية، ليصل بذلك عدد الوفيات جراء كورونا في المغرب إلى 14945. على صعيد آخر، علم لدى مصدر عسكري مغربي أن وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية تعمل بجنوب المحيط الأطلسي قدمت المساعدة ل 177 شخصا، من بينهم 52 امرأة و20 طفلا كانوا على متن قوارب مطاطية تقليدية الصنع. المصدر أوضح أن جميع الأشخاص الذين تم إنقاذهم والذين كانوا في حالة صحية متدهورة تلقوا الإسعافات الأولية اللازمة على متن وحدات تابعة للبحرية الملكية قبل أن يتم نقلهم سالمين إلى ميناء أي بوجدور والداخلة، وتسليمهم إلى عناصر الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري للعمل بها. في الجزائر، تصدر قطاع العدالة والداخلية جدول أعمال اجتماع الحكومة الذي انعقد الخميس بالجزائر العاصمة برئاسة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. تم تقديم مشروع تمهيدي لقانون الإجراءات المدنية والإدارية المؤرخ في 25 من فبراير 2008. يأتي مشروع هذا النص في إطار مطابقة هذا القانون مع أحكام دستور أول نوفمبر 2020 من خلال التكفل بالإجراءات المطبقة أمام المحاكم الإدارية للاستئناف التي تمثل الدرجة الثانية من التقاضي في المسائل الإدارية بعد تعميم مبدأ التقاضي على درجتين. كما يهدف إلى تكييف هذا القانون مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد، لا سيما تطور التجارة الوطنية والدولية والنزاعات التي قد تنتج عنها، من خلال تحديد الإجراءات المطبقة أمام هذه المحاكم الجديدة المتخصصة في المجال التجاري التي تم استحداثها بناء على التعليمات الصادرة من رئيس الجمهورية الجزائرية خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد نهاية أكتوبر 2021. ينص المشروع التمهيدي لهذا القانون على تبسيط بعض الإجراءات، كما يكرس الوسائل الرقمية الحديثة في جميع مراحل الإجراءات القانونية. وطبقا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء الجزائري. وفي مجال الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، درس مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تنفيذ صلاحيات الوالي المتعلقة بتنشيط وتنسيق ومراقبة المصالح غير المركزة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولاية. وفي مجال الصيد البحري والمنتجات الصيدية، تم عرض مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات وضع معالم تحديد الموقع على متن السفن المعدة والمجهزة للصيد البحري من أجل عصرنة ممارسات الصيد البحري وتأمين الصيادين في حالة وقوع أحداث مؤسفة في البحر. ومن أخبار كورونا في الجزائر، تم الكشف عن 82 حالة جديدة للمتغير أوميكرون، ليصل بذلك عدد الإصابات المؤكدة بهذا المتحور في الجزائر إلى 145 حالة، حسب ما أعلن عنه معهد باستور في بيان له. وأوضح المصدر أنه في سياق تحاليل التسلسل الجيني التي يقوم بها المخبر المرجعي لمعهد باستور بالجزائر للكشف عن السلالات المتحورة المختلفة لفيروس كورونا، يعلم المعهد بأنه تم الكشف عن هذه الحالات الجديدة وتم التأكيد بها بعد إجراء التحاليل على اختبار PCR إيجابي للمعنيين. وأضاف البيان أن هناك 61 حالة في ولاية الجزائر، 11 حالة في ولاية البليدة، 5 حالات في ولاية البويرة، حالة واحدة من ولاية عين الدفلة، 3 حالات من حاسي مسعود، وحالة واحدة من ولاية الأغواط. معهد باستور الجزائري أكد أن الجزائر سجلت حتى الآن 145 حالة مؤكدة من هذا المتحور، مشيرا إلى أنه يتم تسجيل حالات جديدة للمتحور أوميكرون بصفة متزايدة بانخفاض في عدد الحالات المسجلة من المتحور دلتا. في لبنان، كشف خبراء اقتصاديون ونقلا عن مسؤولين كبار في المؤسسات المالية الدولية عن إشارات خطيرة وجهتها المؤسسات الدولية إلى المسؤولين اللبنانيين في محاولة حث جديدة على المسارعة إلى مبادرات وخطوات عاجلة لاحتواء الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية في لبنان، وهي بمثابة فرصة أخيرة للمعالجات قبل فوات الأوان. وأعرب الخبراء عن مخاوف جدية من أن يصنف لبنان في فترة غير بعيدة في مرتبة مرعبة شديدة السلبية، أبعد بكثير من التصنيف الذي ورد في تقرير البنك الدولي في شهر حزيران جوان من العام الماضي، الذي صنف الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان ضمن أشد 10 أزمات وربما أشد 3 أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن 19. وبالنسبة لكورونا في لبنان، أجرت وحدة كورونا التابعة لمستشفى الهمشري فحوص PCR في مخيم الرشيدية أثر ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس بعد عودة انتشاره واجتياحه للمخيمات الفلسطينية والتجمعات في منطقة صور، وبعد الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بوباء كورونا في كل المناطق اللبنانية ومن أجل حماية المخيمات والتجمعات الفلسطينية في منطقة صور. إلى ذلك، دعا القائد العسكري والتنظيمي لحركة فتح في منطقة صور اللواء عبد الله جميع أبناء الشعب الفلسطيني في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في منطقة صور إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية والوقائية وارتداء الكمامة والتباعد المجتمعي والالتزام بما يصدر عن الجهات الصحية اللبنانية والفلسطينية، حيث أصبح الانتشار خارج السيطرة كما قال. قال وزير خارجية بولندا إن أوروبا تواجه خطر الدخول في حرب، بينما قالت روسيا أنها لم تتخلى بعد عن دبلوماسية، لكن خبراء عسكريين يجهزون خيارات تحسبا للفشل في تهدئة التوتر بشأن أوكرانيا. وفي واشنطن، قال البيت الأبيض أن خطر الغزو الروسي لأوكرانيا لا يزال كبيرا في ظل انتشار قرابة 100,000 جندي روسي، وستنشر الولايات المتحدة خلال 24 ساعة معلومات للمخابرات تشير إلى أن روسيا ربما تسعى لاختلاق ذريعة لتبرير الغزو. سفير الولايات المتحدة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قال بعد محادثات مع روسيا في فيينا، أصوات طبول الحرب تدوي عاليا ولهجة الخطاب أصبحت أكثر حدة. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي للصحفيين، خطر الغزو العسكري كبير، وأضاف لم يتم تحديد أي مواعيد لأي محادثات أخرى، يجب أن نتشاور مع الحلفاء والشركاء أولا. من جانبها، قالت روسيا أن الحوار مستمر لكنه وصل إلى طريق مسدود، بينما تسعى لإقناع الغرب بمنع انضمام أوكرانيا لعضوية حلف شمال الأطلسي ووقف توسع الحلف في أوروبا، وهي مطالب وصفتها الولايات المتحدة بأنها مستحيلة. وقال السفير الروسي ألكسندر لوكاشيفيتش للصحفيين بعد اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ثالث محطة في سلسلة محادثات بين الشرق والغرب هذا الأسبوع، قال في هذه المرحلة الأمر محبط حقا، وحذر من عواقب كارثية إذا لم يتفق الجانبان حسب ما وصفتها روسيا بخطوط حمراء أمنية، لكنه أضاف أن موسكو لم تتخلى بعد عن الدبلوماسية بل وستعمل على تسريعها. نصل إلى صفحة رياضية، وقبل أخبار كرة القدم، ألغت السلطات الأسترالية اليوم تأشيرة دخول نجم كرة المضرب المصنف أول عالميا الصربي نوفاك جوكوفيتش، معتبرة أنه يشكل خطرا على السكان لعدم تلقيه التلقيح المضاد لفيروس كورونا. يأتي هذا الإلغاء للمرة الثانية بعدما قضت محكمة محلية الاثنين الماضي بإبطال قرار الحكومة السابق، ويصر وزير الهجرة الأسترالي على قراره معتبرا أنه يستخدم سلطته طبقا لقوانين الهجرة في البلاد. وكما بدأنا النشرة مع أخبار كرة القدم الإفريقية وكأس الأمم الإفريقية، في الختام نعود ونتحدث عن المنتخب المغربي الذي سيخوض اليوم مباراته الثانية في منافسات المجموعة الثالثة بكأس الأمم الإفريقية أمام جزر القمر على ملعب أحمد هيجو في ياوندي عند الساعة 5 من بعد الظهر 4 بتوقيت غرينويتش، وبهدف انتزاع النقاط 3 والتقدم بثبات نحو الدور الثمن النهائي. المنتخب المغربي مسلح بمعنويات مرتفعة ومعزز بعودة بعض اللاعبين الذين غابوا عن صفوفه خلال الفوز على غانا، من بينهم يوسف أنصيري وأيوب الكعبي. مزيد من الأخبار عن هذه المباراة في نشاطنا الرياضي عند 6:30 من مساء اليوم. شكرا لإصغائكم، ولريمون جوان على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.